الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق أن بعض الأعلام المعاصرين ذكر قرينتين لإثبات وثاقة أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار. القرينة الأولى كثرة ترضي الشيخ الصدوق في مختلف كتبه عليه، وهذا الإحكام في الترضي يكشف عن المقام العالي لهذا، وإلا مثل الشيخ الصدوق الذي هو ملتفت إلى أن كثرة ترضيه هذه تستوجب عند الآخرين الحكم بوثاقته اعتمادا عليه. كيف يكثر من الترضي عليه إذا كان الرجل؟ إذن كثرة الترضي. القرينة الثانية يقول: حتى وإن لم يثبت، حتى وإن لم تثبت وثاقة أحمد، وجوده في سند الرواية لا يضر إذا كان من قبله ثقة ومن بعده ثقة، وجوده في السند لا يضر. لماذا؟ لأن دوره في الرواية فقط دور المجيز، أجاز رواية كتب أبيه، أما لا يوجد عنده مصنف، لا يوجد عنده كتاب، حتى نقول هو في ضمن السند، هو عنده روايات خاصة به، وحتى ندرس وثاقته أو ضعفه. طيب إن قلت لماذا يذكر في السند إذا دوره فقط مجيز؟ الجواب تشرفا تبركا، فإن الكثير من العلماء إلى يومنا هذا يأخذون إجازة في الرواية فقط لأجل أن يذكر اسمهم في السند تشرفا وتبركا بكلام الأئمة عليه. اليوم الإجازة ماذا تنفع الإجازة في الرواية؟ لا تنفع. أصبحت الروايات في مصنفات عالمية منتشرة مشهورة، أمنت من الغلط وأمنت من التزوير. من هذا الباب لا تقرأ، وإلا هو ليس في سلسلة السنة. قلنا ينبغي أولا أن نناقش في القرينة الثانية، إذ يرد عليها إشكالان. الإشكال الأول: لا يوجد تلازم، انتبه جيدا، لا يوجد تلازم بين عدم كون الراوي مصنفا وعدم الضرر من ذكر اسمه في الرواية. ما موجود تفاوت. فقد يكون اسمه مضر إذا ذكر في الرواية وإن لم يكن مصنف. والسيد محمد رضا ماذا أراد أن يقول؟ أراد أن يقول إذا لم يكن من المصنفين لازمه أن ذكر اسمه في الرواية لا يضر، لأنه ينقل ويجيز روايات. نحن ماذا نقول؟ أي تلازم بين الأمرين؟ يعني هل نستطيع أن نؤسس قاعدة ونقول كل راو ليس له مصنف في الرواية فذكر اسمه في السند لا يضر؟ نستطيع أن نؤسس هذا القاعدة؟ هل يقبل بها أحد؟ عدم التصنيف لا يستلزم أن ذكره في السند كعدم ذكره، ما فيه المناسبة، لم نسمع بمثل هذه المناسبة. فقد يتفق، يعني يتفق أن لا يكون من المصنفين ومع ذلك هو ضعيف، ذكره في السند يؤثر في ضرر الرواية، في سقوط الرواية. كما إذا نص على ضعف الراوي، انتبه، إذا الشيخ الطوسي والنجاشي نص على ضعف الراوي ولم يكن مصنفا ذكره يضر أو لا يضر؟ فكيف تقول عدم تصنيفه يعني أنه ليس براوي مجرد مجيز وبالتالي ذكر اسمه لا يضر؟ هذا أولا. ثانيا، حتى لو كان دوره في الرواية الإجازة، هو يجيز ماذا؟ روايات أبيه، ألا يحتمل أن يكون قد دس في كتب أبيه ما لم يرويه أبوه؟ محتمل أو محتمل؟ روايات أبيه موجودة عنده في المصنفات، ويمكن يذكر رواية، يكتب رواية مدسوسة مكذوبة، وهذا الأمر في ذلك الزمان ليس بعيدا. ألم يقل الإمام الرضا عليه السلام لعن الله ابن أبي الخطاب لقد دس في كتب أبي أخبار لم يقلها أبي، لم يحدث بها أبي؟ إذا على الأئمة فعلت، يمكن إذا هذا الرجل واقعا ضعيف، إذا أحمد ابن محمد ابن يحيى ليس بثقة، محتمل أن يجيز رواية ينسبها إلى أبيه ولم يرويها أبوه. فمجرد كون الراوي ناقل للكتب مجيز لرواية الكتب لا يعني أنه وجوده في السند لا يضر، قد يدس روايات. إذن هذه القرينة ليست بقرينة تستوجب توثيق الرجل. ناتي إلى القرينة الأولى، التردي. العلماء ذكروا في ضمن التوثيقات العامة تردي القدماء على الرواة، ذكروها في كتب الرجال، وبين قابل ورافض، إلا أن المشهور بينهم عدم دلالة التردي على التوثيق. والتحقيق في المسألة أن نقول أن التردي، تردي القدماء على الراوي له أسلوبان. الأسلوب الأول أن يترضى على الراوي ويقل. شو يعني يقل؟ لا يكثر. مثلا الكليني يذكر شيخا من شيوخه في بداية الرواية في مطلع الرواية، ثم يقول رضي الله عنه، ثم بعد ذلك كلما يذكره لا يقول رضي الله عنه، وقيل في كل الكتاب يذكر الترضي عنه مرة أو مرتين. هنا إذا كان كذلك فلا ريب في عدم دلالة هذا النوع من الترضي على التوفيق، لأن هذا يصلح في عقل كل مسلم، يصلح في حق كل مسلم. يمكن هذا القديم ذكر أمامه هذا الشيخ وقد أزدل له معروف فقال رضي الله عنه، ذكره في رواية فقال رضي الله عنه. هذا النوع لا يدل على الأسلوب الثاني، أن يكثر من الترضي بحيث كلما يذكره يقول رضي الله عنه أو رضي الله عنه وأرضاه، كما فعل الشيخ الصدوق في أحمد بن محمد بن يحيى العطار. أنا أول أمس تتبعت ذكر الشيخ الصدوق لهذا الرجل في كتبه المختلفة عن الكمبيوتر، أكاد أجزم أن ذكر اسمه خالا عن الترضي لم يرد إلا مرة أو مرتين في كل كتب.
لا يحتمل مو من الصدوق، من المدون.
لا بعيد. شو بعيد؟ لا الأصل عدم إدخال، يعني نحن عندنا قاعدة الناسخ لا يدخل من عندياته شيء، مو معروف. خاصة العلماء لما ينسخ الكتاب يعرض عليه قبل الانتشار فيوثقه ثم.
هذا إذا كان نسخه في زمان.
نحن هذه الكتب التي موجودة كلها تأخذ النسخ الأولية.
الترضي موجود بالنسخ الأولية؟
موجود.
هذا الموجود بالكتب الحديثة. أنا تبعت مثل ما أنت تبعت، ما وجد الترضي بهذا الكم اللي الآن.
لا اسمح لي. الترضي، كثرة الترضي ليس فقط نحن تتبعنا، العلماء يعترفون بكثرة الترضي الصدوق، ليس من الآن، من زمن ما قبل العلامة يعترفون بكثرة ترضي الصدوق على. ثم ما عندنا هيك أن يأتي ناسخ يكتب على راوي رضي الله عن الراوي الذي وراء لا يكتب عن شواد. يعني إذا كان مقصود الناسخ أن يكتب رضي الله عنه فيكتب لكل راوي عن فلان رضي الله عنه عن فلان رضي الله عنه عن فلان، صحيح ولا؟ أما يأتي إلى أحمد بن محمد بن يحيى العطار يكتب رضي الله عنه ومن قبل ومن بعده بالسنة لا يكتب شو؟ أو عندما يروي الصدوق عن غير أحمد بن محمد بن يحيى العطار لا يكتب رضي الله عنه أبدا، ولما يأتي إلى أحمد يكتب رضي الله عنه. هذا بعيد جدا جدا أن يكون النساخ هم الذين كتبوا رضي الله. بالتتبع في كتابه ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، الخصال، معاني الأخبار، من لا يحضره الفقيه، هذا الرجل شيخ الصدوق، شيخ الصدوق دائما يقول رضي الله عنه كما أكثر من الترضي على أبيه، لما يقول عن أبي رضي الله عنه، وكما أكثر الترضي عن شيخه ماجيلويه بهذا الحجم، تربى على أحمد ابن محمد بن يحيى. أنا قلت لك أول أمس أكثر من ساعة ونصف تقريبا أتتبع، لعله في موردين ثلاث موارد لم يذكر رضي الله عنه لأحمد ابن محمد بن يحيى. هذه الكثرة من الضرب. هي يجب أن نقف عندها. ولا يمكن أن نقول بأن هذا النوع من الترضي لا يكشف عن وثاقة. تصور في حياتنا العملية كل يوم يأتي شيخك، يأتي شيخك، وأول ما يفتتح الكلام يقول عن أستاذي فلان رضي الله عنه. كل يوم يقول رضي الله عنه ورضي الله، شو بتنتهي؟ ينتقل بينك إلى ماذا؟ إلى أنه ثقة عند شيخك. تصور الآن تروح لعند السيد السيستاني حفظه الله دام ظله، وتجلس عنده شهر واحد، شهر واحد فقط، فكل ما يذكر عالم من العلماء أنت لا تعرفه يقول قدس الله نفسه، قدس الله نفسه، رضي الله عنه، رحمه الله، شو بتقول؟ هذا الرجل مودع ثقة عند السيد، صحيح ولا؟ هذه الكثرة من الصدوق لا يمكن أن تحمل على مجرد الدعاء لأي مسلم. ويؤيد ذلك عدة مؤيدات. المؤيد الأول أن الصدوق لا يكتب الكتب لنفسه، هو يكتب لمين؟ لغيره، لمن عاصروه وللأجيال المتلاحقة عبر الزمان. يكتب لهؤلاء، كل إنسان لما يؤلف كتاب يكتبه لمن؟ لغيره. فلما يركز وهو يكتب لغيره رضي الله عنه ويلتفت إلى أن هذه الكثرة قد، ما أقول حتما، قد تستوجب توثيقه عند الآخرين وهو ليس بثقة، فيلزم من ذلك التدليس. التفاته إلى هذا وإصراره على الترضي يلزم منه ماذا؟ التدليس. وكذا أقول الشيخ الصدوق يكتب لغيره، ما أحد يكتب لنفسه فقط، طالما يكتب ويعطي النسخ ويأمر بنسخها هو يكتب لمين؟ للآخر. من هم الآخرون؟ كل إنسان يتمنى أن يحيا كتابه من بعده في زمنه وإلى ظهور الإمام عليه السلام، صحيح ولا؟ أي إنسان يكتب كتاب يتمنى. بس الشيخ الصدوق بحجم الطائفة، شيخ الطائفة، لما يكتب هو يعلم أن كتبه ستبقى، ستكون معتمدة، متكل عليها في معرفة العلوم. إذا يلتفت، وحتما ملتفت، عالم الرجل، إذا هو ملتفت إلى أن كثرة ترضيه على الراوي مع كونه غير ثقة يستوجب أن يعتمد عليه الآخرون، ومع ذلك يصر على الترضي عليه، هذا شو؟ تلزم منه تدليس. وهذا ما لا يقوم به الشيخ الصدوق. إذن حتما كثرة ترضيه تكشف عن شدة وثاقته. هاي مؤيدة. المؤيد الثاني ما ذكره نفس السيد محمد رضي، أن كلمة رضي الله عنه كمصطلح في بداية أمرها كانت تطلق في حق كل مسلم، صحيح؟ الآن إذا نسأل شرعا هل يجوز أن أقول رضي الله عنه في حق أي مسلم؟ نعم، في الجملة يمكن لأي مسلم وإن كان فاسقا أقول رضي الله، دعاء أن يرضى الله. لكن عندما تستعمل في محيط العلماء وتخصص في الأجلاء، كثرة استعمالها في محيط العلماء وتخصص في الأجلاء سينتج ظهور جديد لهذه الكلمة. ظهور جديد لهذا المصطلح. شو ظهور جديد؟ أنه لا يقال إلا في حق العدل الذي بلغ أعلى مراتب العدالة. شوفوا الآن علماء السنة يستخدمون رضي الله عنه في حق التابع التابعين، يستعملونه في حق الصحابة وفي بعض التابعين، أما تابع التابعين في حق العلماء قليل الاستعمال، مما يكشف أن هذا المصطلح في الأذهان مخصوص لمن؟ لأعلى مراتب الوثوق والعدالة. بغض النظر الآن أصحاب عندنا ثقة ولا لا، بس هم يستعملونه بهذا. فهذا إن لم نقبل به دليل لا أقل هو ماذا؟ مؤيد لكون استعمال الترضي فضلا عن كثرته موجب للتوفيق. إذن نحن نرى قاعدة بأن كثرة ترضي القدماء على الراوي، قدماء مين يعني؟ إلى عصر الشيخ الطوسي، إلى عصر الشيخ الطوسي، من الشيخ الطوسي فما قبل، ترضي هؤلاء على الراوي خصوصا على مشايخهم المباشرين، هذا يدل على الوثاقة، بل أعلى مراتب الوثاقة. إن قلت لو كثر الترضي على الراوي وكان ضعيفا، يعني ذكر في حقه تضعيف، ألا يوجد ذهاب هذه الكبرى الكلية وسقوطها؟ احنا الآن شو قلنا؟ قاعدة عامة، مو فقط في حق أحمد بن محمد بن يحيى، قاعدة عامة، كثرة ترضي القدماء على راوي يستوجب وثاقته، سواء كان أحمد بن محمد بن يحيى أو كان غيره. فأنا سأطرح إشكال، لو فرض راوي كثر الترضي عليه ولكن نص على ضعفه، ألا يوجب هذا سقوط الكبرى الكلية؟ لأن نقيب الموجب الكلية سالب جزئي. أنت شو عم تقول؟ كل من كثر الترضي عليه كان ثقة. هذا الشخص كثر الترضي عليه وليس بثقة، هذا يلزم سقوط الكبرى؟ قلت هنا لا يلزم سقوط الكبرى، ولكن يقع التعارض بين التوثيق وبين التضعيف. وأقول لكم أيها الأعزاء، علم الرجال عندنا، مو كل علم الرجال، أنا طبعا عندي تحفظ أن أقول علم الرجال، هي لكن تكون علوم الرجال وليس علم واحد، لذلك سميناه الرجال، ما سمينا علم الجرح والتعديل كأبناء العامة. أبناء العامة عندهم اسمه علم الجرح والتعديل، احنا سمينا علم الرجال ليش؟ لأن يدخل عدة علوم، الجرح والتعديل، المشتركات، علم الطبقات. علم المشتركات علم برأسه، علم الطبقات علم برأسه. أصلاً الآن هناك أقلام خيرة فيكم تكتب في علم الطبقات لتزيح تعارض بين الروايات على أساس التمايز الطبقي بين الرواة. علوم كثيرة، علم الاسم، اسم الراوي، ضبط اسم الراوي، هذا علم برأسه، ضبط اسم الراوي،
تعويض الشرع.
واضح مونة؟ على كل حال علم رجالنا أو علوم رجالنا تفتقد إلى بحث تعارض الجرح والتوثيق، تفتقد. كتب فيه كثير. عند أبناء العام كتب فيه كثير. إذا تعارض الجرح مع التعديل يقدم ماذا؟ بعضهم يقول يقدم المبين. إذا الجرح كان مبين مع ذكر السبب يقدم على التوثيق، أما إذا لم يبين السبب لا يقدم على. نحن لا نكفر هذه المسألة، ننظر لمسائل التعارض. تعارض التوثيق الناتج عن الترضي مع التضعيف الخاص، أيهما يقدم؟ إذا نقدم التضعيف الخاص كما قال سماحة الشيخ، نقيد إطلاق الكبرى في خصوص هذا. نقول كل راوي كثر الترضي عنه ثقة ما لم يرد فيه تضعيف خاص. وإذا قلنا نقدم التوثيق فهذه لا تؤثر على القاعدة، وإن قلنا يتساقطان المهم يجب أن نجد مرجع. لكن هذا الكلام لا يجري في محله في راوينا في أحمد بن محمد بن يحيى. لماذا؟ لأن أحمد بن محمد بن يحيى لم يرد في حقه تضعيف،
مجهول
الحال. فكثرة الترضي يدل على وثاقته، وبالتالي فالراوي ثقة. أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار ثقة سلمة الآن أكثر من 700 رواية. أكثر روايات محمد ابن يحيى العطار تنقل إما عن طريق الكليني وإما عن طريق أحمد ابن محمد ابن يحيى. هذا الرجل ثقة نطمئن إلى ثقة. فالقرينة الثانية التي ذكرها السيد محمد رضا السيستاني قرينة جيدة، ولكن بالتهذيب الذي ذكرناه. في وقت ولا لا؟ في 10 دقائق
بعد الأذان. أنتوا هاي علامة.
إيه بعد الأذان. الراوي الآخر. شوفوا مولانا، نحن كنا نتحدث في الرواية الرابعة وكان هكذا: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. قلنا إسناد الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب هو الحسين بن أبو عبيد الله، هذا ثقة. أحمد بن محمد بن يحيى العطار ثقة عن أبيه محمد بن يحيى، لا ريب فيه وفقد ثقة.
شيخ المحدثين،
شيخ القميين. عن محمد ابن علي ابن محبوب. محمد ابن علي ابن محبوب هو أبو جعفر الأشعري القمي. قال النجاشي في حقه: شيخ القميين في زمنه، ثقة عين، فقيه صحيح المذهب. شوف، شيخ القميين ثقة عين فقيه صحيح، رجل عادي. بس انتبه لما يقول شيخ القميين في زمنه، مو قضية سهلة أن يكون شيخ القميين، لأن أهل قم في ذاك الزمان معروفون بالتشدد في الرواية. ما كانوا يسمحون للراوي أن يكثر من الرواية عن الضعفاء أو أن يكثر المراسيل، فضلا عن أن يكون هو شو ضعيف. سهل ابن زياد الآدمي أخرجوه طردا. هو يقول ماذا؟ شيخ. فالرجل من أعالي مراتب الثقة. لكن الشيخ الطوسي في تهذيبه ذكر شيئا يظهر منه ضعف الرجل، حيث نقل رواية في باب الوصية لأهل الضلال، الحديث 812. هاي الرواية كان فيها مين؟ أحمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن محمود. كم موجود؟ شوف ماذا قال. قال فأما ما رواه محمد ابن علي ابن محبوب عن أبي محمد الحسن ابن علي الهمداني عن إبراهيم ابن محمد قال كتب أحمد ابن هلال إلى أبي الحسن إلى آخره، قال الشيخ فأول ما في هذا الخبر أنه ضعيف الإسناد جدا لأن رواته كلهم مطعون عليهم. أي شهادة من الشيخ الطوسي على ماذا؟ على ضعف الراوي. هو يقول فأول ما في هذا الخبر أنه ضعيف الإسناد جدا، مو بس ضعيف، ضعيف يعني متهاوي متهالك. ليش مولانا؟ لأن رواته رواة مين؟ هذا الخبر كلهم شو؟ مطعون عليهم
كلهم بقى
مطعون ومحمد بن علي بن محبوب واحد منهم. هذا تضعيف من الشيخ له، فكيف تحكمون بوثاقته؟ هذا التضعيف يتعارض مع توثيق مين؟ النجاشي. والمشهور بين الرجاليين إذا تعارض توثيق القديم مع قديم آخر تساقط. مجموعة من العلماء يقولون يقدم قول النجاشي على الشيخ لأنه أكبر خبرة في الرجال. بعضهم يقول لا لا لا، هذول اثنين متعاصران ولا يوجد أكثرية، أصلا أكثرية غير واضحة بينهما. مو والله فقط الشيخ النجاشي كتب كتاب الرجال والشيخ الطوسي كتب في الفقه والأصول والتفسير والعقيدة والرجال، فمعناه لا يوجد عنده اختصاص. ما لا يوجد ثلاثة. تعدد العلوم عند الرجل واختصاص رجل في العلوم لا يدل على أن المختص أبقى من المتعدد فيما كتب فيه، لا يدل. فهنا تقع مشكلة. وعندنا روايات كثيرة عن هذا الرجل عن علي بن محمد ابن محبوب، فماذا نفعل هنا؟ الإمام الخوئي رضوان الله تعالى على روحه الطيبة قال هكذا، قال قد يتوهم. هي نص عبارة الإمام الخوئي في المعجم. طبعا نحن عندما نذكر أحوال الرجال نعتمد بالمطلق على معجم رجال الحديث، لا نرجع إلى كتاب النجاشي ولا إلى كتاب الشيخ الطوسي، إلى لأن المعجم في زماننا بالنسبة إلى حال الروايات كالوسائل بالنسبة إلى أخبار الأئمة. شنو الآن ترجع للوسائل؟ ما بترجع للكافي، ما بترجع للتهذيب، ما بترجع للاستبصار، ما بترجع لبقية الكتب، تعتمد على شو؟ ليش؟ مصدر ثقة. الكتاب الأوحد الذي عليه المعول وإليه المرجع وهو قطب رحى علم الرجال لم يؤلف السابقون مثله، وكل الذين يأتون بعده عال عليه، وكتاب المعجم رجال الحديث للإمام كتاب عظيم الشأن جليل القدر. بقي السيد هو وكبار تلامذته أعمدة تلامذته 20 سنة في تاريخه. فماذا قال السيد رحمه الله؟ قال قد يتوهم أن الشيخ حكم بضعف محمد ابن علي ابن محبوب أيضا لأنه ماذا قال؟ لأن رواته شو كلهم مطعون عليه. قد تتوهم أنه أراد منهم محمد بن علي بن محمد. ولكن الأمر ليس كذلك، هو يطعن على غير محمد بن علي بن محمود، فإنه ناقش فيما رواه محمد بن علي بن محبوب لا في روايته نفسه. هو يناقش فيما رواه محمد بن علي بن محبوب، لا يناقش في روايته ما رواه، لا يناقش في نفسه. الشيخ الطوسي هكذا يقول السيد الخوي، لا يناقش الشيخ في نفس محمد بن علي بن محبوب، إنما يناقش فيما رواه محمد بن علي بن محبوب عن غيره. فالمناقشة إنما هي في من روى عنه محمد بن علي بن محبوب. راجع المعجم الجزء 18 صفحة 15. هكذا اعتذر الإمام الخوئي من تضعيف الشيخ. نقاشنا مع السيد الخوئي إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.